بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومتنه الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. وصلنا إلى فصل في إيه؟ الصلاة، يعني خلصنا الطهارة. ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. بعدما فرغ من كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهي أشرف شروط الصلاة. أشرف شروط الصلاة، لما كانت الصلاة أعظم الأحكام العملية وأعظم شرائع الإسلام العملية، بدأ بها المصنفون في باب العبادات. ولما كانت الطهارة أعظم وأشرف أيضا شروط هذه الصلاة، بدأوا بالطهارة، فالطهارة ثم الصلاة، ثم يضيفون بعد ذلك باقي شرائع وأركان الإسلام من الصوم والزكاة والحج. قال: مواقيت الصلاة. ومواقيت الصلاة أيضا بدأ بها في أحكام الصلاة، لأنها الشرط الثاني أيضا من شروط الصلاة. فالصلاة لها شروط: الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني الوقت. فلا تصح الصلاة قبل الوقت إلا لجامع بينها وبين الأولى. ولهذا لو جمع بين الظهر والصبح فصلاة الظهر باطلة، لأنه لم يرد الجمع. أما لو جمع بين العصر والظهر في وقت الأولى فصلاته صحيحة، أو أخرج الظهر إلى العصر في وقت الثانية فصلاته صحيحة، إذا كان ممن يرخص له في الجمع. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن صلى قبل الوقت جاهلا ثم علم بعد ذلك فعليه الإعادة، عليه الإعادة حتى ولو عرف ذلك بعد سنين، وأنه كان قد صلى قبل الوقت فعليه الإعادة. الصلاة المفروضة خمس، هذه المفروضة بأصل الشرع، وقد تفرض علي الصلاة بالنذر. بالنذر، أما هذه الصلوات فرضت على المعينين، على الأعيان، خمس صلوات في اليوم والليلة: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وإنما بدأ بالظهر لورود الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المواقيت من الظهر، وأول وقتها زوال الشمس أي عن كبد السماء، فإذا زالت الشمس جهة الغرب فقد دخل وقت الظهر، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، من ظل المثل إلى ظل الإيه؟ إلى ظل المثلين، هذا وقت الاختيار. وفي الجواز إلى غروب الشمس، في الجواز إلى غروب الشمس. ومن وقت الاختيار لو ظل المثلين إلى غروب الشمس، هذا تكره كراهة شديدة، وقت قبل الإحمرار تكره كراهة شديدة. فأما إذا كان معذورا فلا كراهة في ذلك، كان معذورا نام عن الصلاة. أما إذا أخر الصلاة إلى هذا الوقت فتلك صلاة المنافق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والمغرب ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. فإذا غربت الشمس أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، ونقول لا، في الجواز إلى منتصف الليل، وبعد ذلك فإنه إن لم يكن بعذر فهو آثم. وأما إذا كان بعذر فهذا أيضا من الأوقات التي تؤدي فيها الصلاة. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، آخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. نعم، فإذا طلعت الشمس يبقى طلع خرج وقت الصبح. قال فصل في شروط وجوبها. والآن الحمد لله يعني صار المواقيت هذه محسوبة عندنا بأهل الذكر في هذا، أهل الذكر في هذا، ولا فرق بين كل الصلوات حتى صلاة الفجر. فهذه الصلوات نرجع في توقيتها إلى التقاويم الموجودة، لأن أهل الذكر هم الذين وضعوها وتحروا فيها، وهم أهل الذكر وهم أدرى وأعلم. أما من قام عنده قياما يقينيا أن هذا الوقت الصبح متقدم عن هذا، يلزمه أن يفعل وأن يعمل بهذا الذي تيقن منه، هذا إذا كان تيقن يلزمه ذلك. نعم. قال فصل في شروط وجوبها. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو التكليف. يعني حتى تجب عليك الصلاة لابد من الإسلام. شرائط وجوبها: الإسلام، إذ الإسلام بدونه لا يقبل أي عمل، فلا تصح صلاة الكافر إن صلى، وإن كان هو مخاطب بفروعها، مخاطب بالصلاة، مخاطب بتكاليف الإسلام، مخاطب، ولكنها لا تصح إلا به. والبلوغ، فلا تجب على الصغير، وإن أمر بها من تمييزه أمر ندب يعظم إذا بلغ العشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ضربوا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع، وضربوهم عليها هم أبناء عشر. فتصح الصلاة ويؤجر عليها من التمييز، أما قبل التمييز فلا يؤمر بها، لا يؤمر الصغير بالصلاة قبل التمييز وهو سن السابعة، لأن النبي قال: مروا أبناءكم بالصلاة، مرون بالصلاة هم أبناء سبع، فدل هذا على أنه قبل السبع ما في أمر، ولا تصح منه ولا يؤجر عليها. أما من السبع، ومعنى من السبع يعني إذا تم له سبع، من السبع فإنه يؤمر بها أمر ندب وتصح وتكون في ميزان حسناته إذا صلى من السبع، فإذا بلغ العاشرة ولم يصلي فإنه يؤدد بتأديبا يحمله على الصلاة. وهل يلحق بالصلاة غيرها من أركان الإسلام كالصوم وكذا؟ هذا الذي يظهر أنه أيضا يمرن عليها، يمرن على الصوم كما كان السلف يفعله، كما كان السلف يفعله. والعقل، فلا تجب الصلاة على المجنون، لأن المجنون لا نية له، فلا تجب الصلاة عليه. فإن صلى المجنون فلا تقبل صلاته لأنه لا نية له، بخلاف الصغير فلديه نية وتمييز، وإن لم يبلغ أهليته كاملة، ولهذا يكون وجوبه بلوغ الأهلية الكاملة، لكن من جهة الصحة فتصح من الصغير ولكن لا تصح من المجنون. والصغير تصح العبادة منه وهو ابن سبع إلا العمرة والحج، فتصح العبادة منه ويؤجر عليها ولو ابن سبعة أيام، إذا أحرم عنه، نوى عنه وليه وطاف به وسعى، فإنه يؤجر على ذلك، فتستثنى العمرة مع الحج من سائر العبادات فلا تقبل منه. وأما الزكاة فإنها تكون على وليه، تكون على وليه. أما الصلاة والصوم فإنه لا يؤمر بهما ولا يصحان منه إلا إيه؟ إلا بعد سن التمييز، إلا بعد سن التمييز. قال: وهو التكليف، يعني البلوغ والعقل، فيقال مكلف يعني بالغ عقل. قال في الفصل في الصلوات المسنونة والرواتب. والصلوات المسنونة خمس، الآن هذا على القول الذي رجحه، وإلا فالإذان قد اختلف العلماء في حكمهما، فمنهم من قال هما مسنونان وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال هما سنة مؤكدة، ومنهم من قال صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والكسوفان، ما الكسوفان؟ وكسوف ولا كسوفان؟ يعني الشمس والقمر، وهما مسنونان. والاستسقاء لطلب السقيا، وهذه أيضا مسنونة. وإنما قال هذه الصلوات المسنونة لأنها لم تأتي في حديث الصحيحين، لما سأل الرجل يا رسول الله ما يجب علي من الصلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. والسنن التابعة الفرائض 17 ركعة، ركعتها الفجر، يعني ما كان قبل الفجر سنة الفجر، وهذه آكد السنن مع الوتر ليلة، هذه آكد السنن. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وتقضيان إذا فاتت من الإنسان، تقضيان بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهذا أفضل، وهذا أفضل. وأربع قبل الظهر، وأربع قبل الظهر لحديث أم حبيب، وركعتان بعد لحديث ابن عمر في الصحيحين. فحديث ابن عمر في الصحيحين ركعتان قبل وركعتان بعد، حديث أم حبيبة أربع قبل وأربع بعد، ورب أيضا أربع قبل وركعتان بعد. فلي الظهر ثلاثة أحوال، أربع وأربع، ركعتان وركعتان، أربع وركعتان. قال بعض أهل العلم المؤكد من ذلك ركعتان وركعتان، وما زاد على ذلك فهو غير مؤكد. وأربع قبل العصر، وهذه غير مؤكدة، يصلي ركعتين ثم ركعتين، وذاك في سائر السنن، سائر السنن في الصلاة يصلي ركعتين ثم ركعتين، ليس هناك نافلة تصلى أربعا، ليس هناك نافلة تصلى أربعا، إنما يصلي ركعتين ثم ركعتين. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم جمع في نافلة قط أربعة، ولهذا بوب البخاري في كتاب الصلاة على هذا، وأورد الأحاديث في نافلة الركعتين إشارة إلى أنه لم يرد غير ذلك. فإذا صلى أربعا قبل العصر صلى ركعتين ثم ركعتين، أربعا قبل الظهر ركعتين ثم ركعتين. ولا يشكل على ذلك الحديث عائشة يصلي أربعا لتسأل عن حسنهن وطولهن في قيام الليل، ثم يصلي أربعا لتسأل عن حسنهن وطولهن، فإن هذا في العدد لا في الصفة، يعني يصلي أربعا ركعتين ثم ركعتين، مثل ما تقول أنا صليت قبل الظهر أربعا، هل يفهم من ذلك أنها مجموعة؟ أما يعني فصل أربعا أربع فذاك لأنه لعله صلى الله عليه وسلم كان يستريح استراحة بين هذه الأربع وهذه الأربع، بدليل ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى 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 إيه مثنى. وعائشة أيضا تحكي ركعتين ثم ركعتين، هي نفس عائشة رضي الله عنها أيضا كما جاء في بعض الأحاديث، وركعتان قبل المغرب، وهاتان أيضا غير مؤكدتين لما جاء عند البخاري، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وجاء أيضا أن الصحابة كانوا يتدبرون السواري بها. وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، يعني ثلاث يصلى ركعتين سنة ويوتر بركعة، والوتر بركعة ثابت، قد جاء عند البخاري أيضا أن معاوية كان يرى الوتر بركعة، فلما سئل ابن عباس عن ذلك فقال ذاك رجل فقيه، لكن المستحب لمن صلى ركعة أن يجعلها عقب السنة ولا يفردها، وإن جاز إفرادها، يعني يجوز أن يفردها يصليها بالليل وحدها، ولكن السنة أن يجعل هذه الركعة عقب الشافعي، سواء بقى الشافعي ده سنة أو يصلي الوتر ثلاثا بعد ذلك. وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين إذا شاء، ويصلي ثلاثا موصولة إذا شاء، ويصلي ركعتين ثم واحدة إذا شاء، ويصلي خمسا بتشهد واحد إذا شاء، وسبعا بتشهد أو بتشهدين على ما ورد إذا شاء، وتسعا بتشهدين إذا شاء، وإحدى عشرة بتشهدين إذا شاء. كل هذه صفات واردة ولا إشكال في ذلك. وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح. فما كان النبي يترك صلاة الليل لا حضرا ولا سفرا، وصلاة الضحى أوصى بها النبي بقوله، وما ورد أن أوصى سلمة كان لا يصلي الضحى ولا كذا، هذا ليس يعارض الأحاديث الصحيحة التي أعلاها سياقا قوله، قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني الخليل بثلاث، وذكر صلاة بركعتين بثلاث، وذكر من الثلاث صلاة الإيه؟ الضحى، صلاة الضحى. وما جاء أيضا في حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات. قيل هذه صلاة فتح خاصة، قيل هذه صلاة الضحى، وقد جاء في بعض الروايات أنها صلاة الضحى. وصلاة التراويح وهي قيام الليل أيضا في رمضان، كان يسمى تراويح لأنهم كانوا يروحون بين الأقدام لطول القيام. ولا تكون صلاة التراويح جماعة، لا تكون قيام الليل جماعة إلا ما كان في رمضان، وهي صلاة التراويح ما كان في رمضان. أما في غير رمضان فلا يصلي الواحد قيام الليل جماعة إلا إذا لم يقع، إذا وقع ذلك اتفاقا يعني من غير قصد، واحد يصلي فقام رجل وراءه، أو رجل يعني صلى ليلة كان في سفر فكذا، فقال واحد أنا أصلي وراءك اجهر لأننا كسول الليلة فأصلي وراءك، يعني وقع هذا عربا كما حصل لابن عباس وحذيفة وابن سعيد. أما أن يعمل الواحد إلى ذلك وينشر في الناس يعلق ورقة بأنه يوم الخميس القادم سنصلي سنحيي الليلة في المسجد، هو في حياته أصلا لم يحيي، يمكن هو لا يحيي في بيتي أصلا، ولكن هذا يفعله الحزبيون، ما يفعله إلا الحزبيون، إنما يجمعون الناس بطريق يعني الطاعة حتى يتحمس الناس لذلك. فليس قصده أن يقوم الليل جماعة من أجل فضيلته، وإنما قصده إيه؟ قصده أن يجمع الناس وبعد ذلك يأخذ أرقام الهواتف ويتصل ويروح ويجي. فزبائن تأتي من قيام الليل ليلة في الأسبوع أو في الشهر، وزبائن تأتي من إفطار جماعي في المسجد، وزبائن تأتي من أذكار الصباح والمساء جماعة، وزبائن تأتي من التعزية والكلمة في المئتم، بجيلك كان اليوم أبوك مات بجيلك إن شاء الله ونعطيك كلمة وكذا، وزبائن تأتي بالنفقات عبر الجمعيات الخيرية وهكذا. وصلاة التراويح جماعة مشروعة، وقد صلاها النبي جماعة، ولكن لم يواظب عليها حتى لا يظن، حتى خشية أن تفرض علينا، وبعد ذلك جمع عمر الناس على هذا. وأما القول بأن أبو بكر لم يفعلها وكذا فتكون سنة، أبو بكر كان منشغلا، كان منشغلا في صدر من خلافة عمر، فلما عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي وتميم بن أوس الداري استحسن ذلك وقال نعمة البدعة هذه، يعني الأمر الجديد الذي لم يكن على هذه الطريقة والهيئة بانتظام قبل ذلك. نعم. قال فصل في شروط الصلاة وشروط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، من الحدث يعني الأصغر والأكبر، والنجس وهو الإيه؟ النجاسة التي تعلق بالبدن أو الثوب. اثنين، ستر العورة بلباس طاهر، وهي بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، وبالنسبة للمرأة كل عورة إلا الوجه والكفين. وهل تظهر المرأة قدميها؟ الراجح إن ظهر باطن الرجلين فلا إشكال، ولكن لا تظهر ظهور القدمين. ولو صلت في شراب أو في إسلال طويل إذا ركعت أو سجدت فيظهر شيء من رجليها، هذا أفضل للخروج من الخلاف. ولا بد أن يكون ستر العورة بلباس طاهر، فإن كان بنجس لا تصح الصلاة. والوقوف على مكان طاهر، فلو كان في مكان نجس لا تصح الصلاة. والعلم بدخول الوقت، فلو صلى قبل الوقت فلا تقبل صلاته إلا لجامع. وأما إذا صلى بعد الوقت فإن كان بعذر عن نوم ونسيان صحت صلاته. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها. وأما إذا صلى بعد الوقت متعمدا، أخرج الصلاة متعمدا، فقد اختلف أهل العلم فيها، والصواب أن الصلاة لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل من أحدث في ديننا ما ليس منه في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا من الإحداث فهو مردود باطل، ولأنه يلغي هنا معنى توقيت الصلاة، مع توقيت الصلاة، ولكن عليه بكثرة النوافل. أما قول الجمهور بيقضيها، قول الجمهور بيقضيها، ولكن رجح شيخ الإسلام أنها باطلة. قال: واستقبال القبلة، واستقبال القبلة. أما في الحضر فرضا ونفلا، وأما في السفر فرضا عند القدرة على ذلك، وأما النفل فيجوز لغير القبلة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. ويجوز ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف، لأنه يصعب، لأن التوجه يكون لإيه؟ تجاه العدل. وفي النافلة في السفر، فدل هذا على أن نافلة الحضر حتى ولو كانت البلد متسعة ومترامية الأطراف، يعني لو أنا مثلا في القاهرة سأتي من حي لحي ساعتين مثلا، هل أتنفل؟ لا، لا يشرع التنفل في السيارة لأنني في الحضر، فضلا عن أن تجي أصلا إلى غير القبلة. نعم. طيب، نكتفي بهذا. نخرج عند أركان الصلاة.